إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إذا استقر اليقين في القلب وانشرح الصدر ببرد الإيمان وكملت مراقبة العبد لربه واستشعاره لقربه، فإن العبد يعظم في نفسه كلام الله تبارك وتعالى وأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتحصل للعبد من مجموع هذه المعاني القلبية أمران: الأول تشوف وشوق لسماع كلام الله وأمره وتطلب لرضاه، والثاني تعظيم النصوص الشرعية، تعظيم للأمر وتعظيم للآمر تبارك وتعالى. فصار تعظيم النصوص الشرعية أثر من آثار الإيمان وانعكاس من انعكاساته، فكلما كان الإيمان في القلوب أتم وأكمل، كلما كان تعظيم النصوص الشرعية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل. وكلما ضعف الإيمان ظهرت الجرأة على النصوص ردًا ومعارضة وتأويلًا. وما عصى إبليس ربه وأبى السجود امتثالًا لأمره إلا لما هان عليه أمر الله تبارك وتعالى، فعارضه بالرأي وقابل التوجيه الرباني بوجهة نظره الخاصة، قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكل من عارض النصوص بالرأي فهو سار على جرة إبليس. ولأجل هذا المعنى فإن الصديق الأكبر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما كان أكمل الأمة إيماناً بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كان أكثرهم امتثالاً للشرع وتقديماً للنصوص وتعظيماً للدليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، وهم يومئذ جل القادرين على حمل السيف في المدينة. فلما نزل الجيش بذي خشب منطقة في طريق الشام، يقول: فلما نزل الجيش بذي خشب قبض النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع على أبي بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء. يتوجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب. وتكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا خليفة رسول الله، إن العرب قد ارتدت على أعقابها كفارا كما قد علمت، وأنت تريد أن تنفذ جيش أسامة، وفي جيش أسامة جماعة العرب وأبطال الناس، فلو حبسته عندك لتقويت به على من ارتد من هؤلاء العرب. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مجيبا، وقد كثر كلام الصحابة حوله طالبين ألا ينفذ جيش أسامة، فقال مجيبا: والله الذي لا إله إلا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا جهزه رسول الله، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أنه قال: والله لو علمت أن السباع تجر برجلي إن لم أرده ما رددته على وجه وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رددته عن وجه وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أنه قال: لو أني علمت أن السباع تأكلني في هذه المدينة لأنفذن جيش أسامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمضوا جيش أسامة فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هل رأيت كيف كان وقوف أبي بكر عند النص الشرعي، عند الأمر النبوي، حتى إنه رضي الله عنه وأرضاه عزم على إمضاء الأمر النبوي ولو ترتب على إمضائه تلك الفواجع. وهذا نموذج عال رفيع من تعظيم النصوص الشرعية. بمثل هذا سبق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه درسا في تحقيق الاتباع، وذلك في قصة الحديبية لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فأجحفوا عليه في الشروط. قال عمر عندما رأى الشروط وما فيها من إجحاف أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. يقول عمر: فقلت: على ما نعطي الدنية في ديننا إذن ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مربيا لعمر وللأمة من بعده ويتسمع قوله وترى موقفه، قال له مجيبا معلما مربيا: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. قف عند الأمر الشرعي والتوجيه الرباني، فالله تبارك وتعالى لا يكذب رسله، تقدس الله وعز وجل، وأمر الله تبارك وتعالى قطعا موجب للوصول للمقصود. وإن ظهر للمتبع أول الأمر خلاف ذلك، إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه،
وإن ظهر لكم من الشروط التي أذن الله تبارك وتعالى بالإجابة عليها، وإن ظهر لكم منها أن فيها لونا من الإجحاف أو أن فيها شيئا من التقصير في الفصل بين أهل الإيمان وأعدائهم، إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. يقول عمر: فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فقال لي أبو بكر: استمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. استمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. وبمثل ذلك الاستمساك بغرز النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله شأن الصحابة وعظم مقامهم، فهم خير الأمة وأولاها بالنبي وأتبعهم للنبي وأقربهم من النبي دنيا وأخرى، فرضي الله عنهم وأرضاهم. إن تعظيم النصوص أثر من آثار الإيمان ودليل ينم عنه. يقول ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيح: وأما غضب عمر ومراجعته فإنما سأل لكشف الشبهة وتعرف أوجه الحكمة، لا على وجه الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وعلى هذا الطريق سار السلف الصالح في تعظيم النصوص، سار على ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وتابعوهم من بعدهم الذين ربوا على أعينهم وأتباعهم بإحسان. ومن أمثلة ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا لا يقبلون أن يعارض أحد كلام رسول الله فيعارض قول رسول الله بقول غيره. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. فقال بشير: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله وأن منه ضعفا. يقول الراوي: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ يقول أبو قتادة: فما زلنا نقول إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به، يعني يسكنون عمران ويطلعونه على حال بشير وأنه من المؤمنين وليس من أهل النفاق، وعمران لا يزيد على قوله: أراني أحدثك عن رسول الله وتعارض فيه. هل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان للمعارضة وضرب الأمثال وذكر وجهات النظر؟ تأمل كيف كانت تثور ثائرتهم إذا عورضت النصوص، عندما تعارض النصوص بالآراء ووجهات النظر تثور ثائرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن حق كلام الله وحق كلام رسوله أن يسلم له ويتأدب معه بإذعان تام وتسليم كامل، لا أن يعترض عليه. وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تسليم تام، هي حقيقة الإسلام، استسلام لله. هل تصورت معنى المستسلم؟ وحقيقة الاستسلام هو عينه حقيقة الإسلام، تستسلم لله إذعانا لأمره ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا رد ولا اعتراض ولا رأيت ولا لي رأي ولا عندي وجهة نظر، وإنما هو تسليم وفقط. هذا هو موقف المؤمن مع النصوص. وعن قبيصة الشامي قال: خرج عبادة بن الصامت رضي الله عنه مع رجل إلى أرض الروم، فنظر هناك إلى الناس وهم يتبايعون كسرة الذهب بالدنانير وكسرة الفضة بالدراهم، يعني أنهم كانوا يبيعون الذهب المسبوك بالذهب غير المسبوك جزافا هكذا بلا وزن، وهكذا كان شأنهم في بيع الفضة. يقول: فقال عبادة: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبايع الذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. يقول: فقال رجل: لا أرى الربا يكون في هذا إلا ما كان من نظرة. لا أرى، هو يقول قال رسول الله، وهذا يقول لا أرى الربا يكون في هذا إلا ما كان من نظرة. يقول: فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، رجع فقال له عمر وهو الخليفة: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة. يقول: فقال عمر: ارجع إلى أرضك وبلدك ولا إمرة له عليك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. ولمثل هذا الأمر نجد أئمة السنة ينصون على وجوب الوقوف على الأثر والنص، وأن التردد في ذلك لون من الابتداع والنفاق. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا تجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر قلبه على الإيمان. تأمل في العبارة: ولهذا تجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيمان. هكذا قال. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يقبلون أن يسترسل الإنسان في فعل مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أطلع وأعلم بمخالفته له، وإنما المتعين على المسلم المسلم لأمر رسول الله أن تشل حركته وأن تتبنج جوارحه وأوصاله إذا قيل له إن رسول الله نهى عن هذا الفعل الذي تفعله. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا من أصحابه يعبث برمي الحصى الصغير، يخذفه يرميه، فقال له عبد الله بن مغفل: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. وكان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ينتظر من هذا الرجل بعد أن سمع من عبد الله قوله إن رسول الله قال كذا، كان ينتظر منه أن يستسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيترك رمي الحصى امتثالا لأمر رسول الله وتعظيما لأمر رسول الله، ولكن ذلك الرجل ما غير قول ابن مغفل من حاله شيئا، فعاد يخذف، فرآه ابن مغفل يخذف فقال له: أخبرك أن رسول الله كان ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف؟ لا أكلمك. فلم يكلمه. وإن من أعظم الضلال الذي تقع به الفتنة والعذاب إهمال النصوص الشرعية المعصومة والمصير إلى العقل القاصر وتحكيم أهواء البشر في نصوص الكتاب والسنة. ما زاغ أهل الكلام قديما إلا لما سلكوا هذه الطريقة الخاطئة، ثم تبعهم في هذه الأزمان أقوام كان جل حديثهم عن العقل ومنزلته في الإسلام، فغالوا في تعظيم العقل وتمجيده حتى أعطوه السلطة المطلقة في الحكم على الوحي المنزل تكذيبا وتأويلا وردا وتحريفا. وما دفعهم إلى ذلك إلا هزيمتهم النفسية أمام الحضارة الغربية المادية التي ألهت العقل وأنكرت ما سواه. فحتى يكون هؤلاء العقلانيون متحضرين ومنفتحين، لا بد أن يحذو حذو أهل الحضارة في تعظيم العقل والمغالاة فيه ولو على حساب النصوص الشرعية، فزاغوا وضلوا. ومنهم من ألحد وكفر فأنكر الغيب كله ولم يؤمنوا بما لم يشاهدوا. وفي هذا يقول أحد الكتاب ممن تطير كتبهم مع الأسف في شرق العالم العربي وغربه، يقول هذا المخذول: يمكن للمسلم المعاصر أن ينكر كل الجانب الغيبي من الدين ويكون مسلما حقا في سلوكه. ويقرر رجل آخر منهم يقول: البشرية لم تعد في حاجة إلى قيادتها في الأرض باسم السماء، فقد بلغت سن الرشد وآن لها أن تباشر شؤونها بنفسها. لا يريد أن يكون تحرك الناس في الأرض بسلطة سماوية، يعني بالنصوص بالدين. إن ديننا بكماله وبيانه لم يعطل العقل ولم يهمشه، بل جعله مناط التكليف. فلا تكليف إذا فقد العقل، وهو أحد الضرورات الخمس التي جاءت شرائع الإسلام وأحكامه بلزوم الحفاظ عليها. ولكن في الوقت نفسه لم يكن العقل في شريعة الإسلام قط حاكما على الوحي، لأن العقل له حدود، وأما الوحي فهو منزل من عند خالق الخلق وخالق العقل، من العليم الخبير الذي ذرأ العبادة وهو أعلم بما يصلحهم. فإذا تعدى العقل حدوده وصادم الوحي كانت الهلكة والضلال. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: والداعون إلى تمجيد العقل إنما هم في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صنم سموه عقلا، وما كان العقل وحده كافيا في الهداية والإرشاد، وإلا لما أرسل الله الرسل. انتهى كلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أهل الإيمان، إن الدعوة التي يطرحها العقلانيون لعقلنة الإسلام وجعله يتواءم مع متطلبات العصر بزعمهم ما هي إلا امتداد لتسلط العقل على الشرع الذي أخذه فلاسفة العرب من ملاحدة اليونان قديما، ثم أفرغوه في مذاهب المعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم من أهل الضلال. وها هو ذا المذهب يعود من جديد، ولكن بصورة أخرى وتحت شعارات براقة من تهذيب الإسلام وعقلنته، والنتيجة تميع أحكام الإسلام ليواكب العصر ويوافق المزاج الغربي، إذ هم يرون أن دين البشرية يتطور وفقا للنظرية الإلحادية الأوروبية الحديثة، كما يتطور الإنسان من الطفولة إلى المراهقة إلى الرجولة، فالبشرية كذلك يرون أنها تمر بمراحل ثلاث: مرحلة البداوة والتوحش والسلطوية، ثم مرحلة التدين وانتظار الوحي، ثم مرحلة الرشد العلمي واكتمال العقل. اكتمال العقل الإنساني اجتماعيا وعلميا، يعني أنه إذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه لا يحتاج إلى الوحي السماوي، ونهاية هذه المقولات إلغاء الإسلام كشريعة يعمل بها والاحتفاظ به في المتحف التاريخي للذكريات. وأما من تمسك بالإسلام وأعمل الكتاب والسنة فإنهم عند هؤلاء العقلانيين يعدون رجعيين، نصوصيين، حرفيين، متشددين، بل يعدون رجعيون ونصوصيون وحرفيون متشددون وغير ذلك من الأوصاف التي تحمل معنى الجمود والظلامية واللا عقلانية، ويخدعون عامة المسلمين بأنهم أهل عقول وأصحاب تفكير، وأنهم يراعون الشريعة ومقاصد الإسلام العامة. ونجد بعض هؤلاء المفتونين يرد الأحاديث النبوية الصحيحة ويبطل دلالة الآيات القرآنية، ويحتج لفعله هذا بأنها وجهة نظره الخاصة، وأن الإسلام ليس بدين كهنوت يقف عند العلماء فقط، وأن الإسلام لم يحجر على الحريات ولا قيد العقول. نعم، الإسلام ليس بدين كهنوت، ولكن ليس لأحد أن يبطل الدين بحجة أن الدين نفسه لا يحجر على العقل ويكذب الله ورسوله في خبرهما وحكمهما، بحجة أن الله أعطى الناس حريتهم فيستدل بالشرع على بطلان الشرع ويحتج بنصوص الشريعة على رد الشريعة ويقدم المبرر الشرعي لمسخ الشرع، ويتأثر بهذا الطرح الملبس والملبس بعض المسلمين، حتى غدت كثير من أحكام الإسلام ومسلماته مع الأسف تطرح للرأي والمناقشة والجدل على صفحات الجرائد وعلى صفحات الشبكة العنكبوتية، وربما في البرلمانات. ألسنا نرى ونسمع بعض أصحاب الانحرافات الفكرية يناقشون قضايا الدين الكبرى، ونبصر جهلة يستقون جل ثقافاتهم من الصحف ويأخذون معلوماتهم الشرعية من زوايا الفتاوى في مجلات الأزياء، ويبنون مواقفهم من القضايا الشرعية بحسب ما تعرضه آخر مسلسلات رمضان، وهم مع ذلك وبعد ذلك يعارضون أحكام الشريعة برأيهم المجرد. وهل لك رأي؟ ومن أين أتيت برأيك؟ وهل لك وجهة نظر في مقابل النصوص؟ هل أمن الزيغ؟ هل أمن الفتنة؟
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتقوا الله معاشر المؤمنين، عظموا الله ربكم، وعظموا أمره، وعظموا أمر رسوله، عظموا الدليل وقفوا عليه، واحذروا الفتنة والزيغة بمخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الفلاح والنجاح والصلاح باتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، إذ قال تقدس وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير أنبيائك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اكشف الضر عن إخواننا في سوريا وفي ليبيا. اللهم ارفع الضر عن المسلمين في سوريا وفي ليبيا. اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم. اللهم إنا نسألك أن ترد غائلة الظلمة والباطنية عنهم يا رب العالمين. اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم قهم شر شرارهم يا رب العالمين. ربنا واكشف ضر إخواننا في السودان وإخواننا في اليمن، واجمع اللهم على الحق قلوبهم، ووحد على الإيمان كلمتهم يا ذا الفضل العظيم. اللهم أصلح قلوبنا، وخذ بنواصينا إلى ما يرضيك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.